في تابي فهو قرآن كريم ضم دستور حياة وحوى النور المبين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. إن سألتم
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية مباركة ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. وخلال تجوالنا في هذه الرحاب الطيبة والطاهرة سنتوقف عند المحطات التالية إن شاء الله. المحطة الأولى علي يتحدث عن نفسه، الثانية نور من نور، الثالثة علي في مرآة الشعر، الرابعة مع الإمام علي في نهجه، الخامسة شذرات من النهج، السادسة وقفة مع الشريف الرضي، المحطة السابعة والأخيرة من مدرسة الإمام علي عليه السلام. علي يتحدث عن نفسه. أعزائنا المستمعين، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن قريشا دبرت مؤامرة لقتلي، فنم على فراشي حتى أخرج أنا من مكة، فقد أمرني الله بذلك. فقلت له: السمع والطاعة. فنمت على فراشه، وفتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباب وخرج عليهم، أي على رجال قريش، وهم جميعا جلوس ينتظرون الفجر، وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ومضى وهم لا يرونه. نعم أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذه الحلقة سيكون حول ما قام به علي عليه السلام من التضحية والتفادي في سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ خلق الله تعالى عليا عليه السلام ليكون أحسن وزير وأشرف نصير للرسول وأوفى مدافع وأقوى مجاهد في سبيل الإسلام. وفي إحدى حلقات البرنامج الماضية ذكرنا نهضته المباركة عليه السلام يوم الإنذار وإجابته طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تلك النهضة فاتحة قيامه وجهاده، إذ تجلت فيها شخصية علي عليه السلام وعبقريته، وظهر مدى اعتماده على الله تعالى وعلى نفسه المتشبعة بالإيمان وقلبه المطمئن بذكر الله. ولولا خشية الافتراء على علي عليه السلام لقلنا إن قلب علي سلام الله عليه هو أقوى قلب خلقه الله في صدور البشر، وأن أعصاب علي كانت تستمد القوى من طاقة غير متناهية، وإلا فكيف يمكن لبشر ألا يدخل الخوف قلبه ولا تتوتر من الأهوال أعصابه، ولا يخشى من المستقبل المبهم الغامض، ولا تستولي عليه غريزة حب الذات وحب الحياة والأنانية وغيرها من الطبائع التي كثيرا ما تحول بين الإنسان وبين ما يريد. ويذكر المؤرخون حضرات المستمعين أن المشركين اجتمعوا في دار الندوة وتذاكروا حول قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرر أخيرا أن يجتمع من كل قبيلة رجل واحد ويهجموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتلوه في بيته، واجتمع 40 رجلا من 40 قبيلة على باب دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بمكيدة القوم وأمره بالهجرة من مكة المكرمة إلى يثرب التي سميت بقدومه إليها صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة أو مدينة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وانطلق النبي نحو غار ثور في الطريق إلى يثرب، ونام علي مكانه ولبس برده. أما رجال قريش فجلسوا على باب بيت النبي حتى طلع الفجر، وهناك تكالبوا على الدار شاهرين سيوفهم، فإذا بهم يرون عليا فسألوه أين محمد؟ فقال عليه السلام أجعلتموني عليه رقيبا؟ ألستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البدر،
نور من نور
طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله.
أعزائي المستمعين، روى الثعالبي في تفسيره عند قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وهي الآية رقم 207 من سورة البقرة المباركة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نزل علي جبرائيل صبيحة يوم الغار، فقلت حبيبي جبرائيل أراك فرحا، فقال يا محمد وكيف لا أكون كذلك وقد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب عليه السلام، فقلت بماذا أكرمه؟ قال باه البارحة به ملائكته وقال ملائكة انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبيي وقد بذل نفسه وعفر خده في التراب تواضعا لعظمتي، أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي. وروى المفسرون كذلك أن الله عز وجل أوحى إلى جبرائيل وميكائيل أني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كل منهما الحياة، فأوحى الله عز وجل إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة. اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه، فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل يقول: بخن بخن، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ يباهي الله بك ملائكته. علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، بمناسبة الحديث عن علي عليه السلام ومبيته على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اقتطفنا هذه الأبيات من ملحمة الغدير للأستاذ بول السلامة، حيث يقول فيها: في رمال الصحراء يسري وحيدا، مقفر الكف أعوزته الأباعر، صابر في العذاب والجوع حتى عجب القفر من تقشف صابر، لا فراش سوى الثرى، لا غطاء، لا ضياء سوى النجوم الزواهر، فيناجي السها يصعد في الأجواء طرفا يشق ستر الدياجر، إن هذا الصمت الرهيب لقدس يغسل المرء بالعذاب الصاهر، فالخطوب الجسام والألم الممدود وحي ومطهر للضمائر. فإذا كان طاهرا كعليا شد الله قلبه بأواصر، يذكر الله بكرة وعشيا ويصلي في كل ومضة خاطر، فالمناجاة والصلاة عطور تتعالى إلى السماء مباخر، يا رمال الصحراء هذا علي، فاملأ الدرب والضفاف أزاهر، هو بعد النبي أشرف ظل، لاح في السبب الخلي مهاجر، حملي أجنح الأثير نسيما من جفون الأسحار ريان عاطر، وابسطي حوله الزنابق فرشا وانشري فوقه الغمام مقاصر. مع الإمام علي في نهجه. أعزائنا المستمعين، المطلع على كتاب نهج البلاغة كمثل رائع لكلام الإمام علي عليه السلام، لا يكاد يمضي فيه قليلا حتى تغمره المشاعر والأحاسيس التي تنقله من حياته الرتيبة المعتادة إلى مناخ إسلامي أخاذ بالأفئدة والعقول من فرط ما يفيض به من المعاني الروحية والمثل العليا والاستقامة اللازمة التي لا تتأثر ولا تتغير باختلاف مراحل العمر ولا بتغير ظروف الحياة في أي مرحلة منها. وأول ما يلحظه القارئ ويلمسه في كلام الإمام علي عليه السلام مميزا له عن كلام غيره من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحدة القوية والتلاحم المتين بين الأسلوب الكلامي والروح الدينية في كل ما تعرض له الإمام من بيان مهما اختلف الموضوع أو تعددت المناسبات. ترى ذلك واضحا كل الوضوح في سائر خطبه وكتبه ورسائله وبياناته وحكمه ومواعظه ونصائحه وتوجيهاته، فهو في كل ذلك هو نفسه شخصية واحدة لا انفصام فيها ولا ازدواج لها، ثباتا على الإيمان وقوة في اليقين وتماسكا في التكوين. وتعالوا أيها الإخوة والأخوات لنعطر الأجواء بعبير بعض من الكلام العلوي السامي بعد قليل. نعم أعزائنا المستمعين، في أواخر خطبته المسمات بالشخشقية يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. ويستمر أمير المؤمنين في خطبته قائلا: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كضة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. وقفة مع الشريف الرضي. لقد كان الشريف الرضي رحمه الله مجيدا في العلم إلى الغاية كإجادته في الشعر، غير أنه لم يكثر منه كإكثاره في الشعر، فلذلك لم يشتهر به. وأن كتابه حقائق التأويل أكبر آية على إتقانه للفنون العلمية الدينية ومبادئها ووقوفه على أسرارها. ولعل السبب الوحيد في قلة تآليف الشريف الرضي اشتغاله في شطر كبير من عمره بإمارة الحج والنظر في المظالم، وهذه الأحوال لا تتفق مع التأليف والبحث. ومحاورات الشريف الرضي مع أخيه المرتضى تشهد بفقاهة الشريف ومعرفته بطرق الاستدلال والاجتهاد، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فقد اتخذ الشريف الرضي لتلامذته مدرسة سماها دار العلم، وأرصد لها مخزنا فيه ما يحتاجه الطلاب. وفي هذه الدار كان الشريف يلقي على التلاميذ إفاداته ودروسه يوميا متتابعة، لا يشغله عن ذلك شيء، على أن دار العلم لم تكن مدرسة فقط، بل هي مكتبة أيضا فيها من أمهات الكتب ما يحتاج إليه القاطن في المدرسة وغيره، فهي كبيت الحكمة المؤسس للرشيد. مستمعين الأكارم، نظرا لضيق الوقت نعتذر عن تقديم المحطة السابعة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، والتي عنوانها من مدرسة الإمام علي عليه السلام. حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
اشترى في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو موجبات سوء العاقبة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الظواهر الملفتة في سيرة الحسين عليه السلام وما جرى عليه في يوم عاشوراء حالة سوء العاقبة عند بعض من شرك في دمه صلوات الله وسلامه عليه. ينقل التاريخ بعض المحققين أن من كان في الطرف الذي تجرأ على قتل الحسين عليه السلام وباشر الجريمة الكبرى كان في ركاب أمير المؤمنين عليه السلام، كان من أصحاب أمير المؤمنين يقاتل تحت لوائه، ولعل البعض منهم كان على بدنه آثار الجراح في حربه مع أمير المؤمنين، ولكن سوء العاقبة جعلته يشترك في سفك دم أفضل خلق الله عز وجل. موضوع الحديث، موضوع العبرة والاعتبار، ما هي عوامل سوء العاقبة؟ إن أعجبت بنفسك في يوم من الأيام بعبادتك بتوفيقاتك بأي شيء، إن تذكرت سوء العاقبة هذا المعنى حقيقة يزيح العجب بل يذيبه. الأمور بخواتيمها، أنت ما دمت غير ضامن للنتائج للعواقب ليس لك الحق أن تعجب بنفسك. القرآن الكريم كتاب التربية، كتاب الاعتبار، تبيان، بيّن لنا بعض العينات الملفتة. آدم أبو البشر نبي من أنبياء الله عز وجل، أول إنسان وأول نبي. حواء جدتنا امرأة صالحة لا نشك في نزاهتها. لهما ولدان هابيل وقابيل، لو قسمت القارات عليهم كإرث كل واحد يرث قارة بأكملها، هكذا عائلة صغيرة على وجه الأرض. ولكن انظروا إلى هذا الشقي قابيل، مد يده وقتل أخاه فارتكب أول جريمة قتل في التاريخ. نوح في سفينة النجاة، حتى الكافر يطمع ركوب السفينة الناجية. لو أنك غرقت في البحر ورأيت سفينة لكافر، أنت مستعد أن تكفر مؤقتا ليركبك السفينة، هكذا تقية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن هذا الشقي ابن نوح تحدى أباه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هاتان عينتان رب العالمين ذكر ابني نبيين وذكر زوجة نبيين. نعم، نبي الله لوط ماذا فعلت زوجته؟ المهم على أحدنا حقيقة أن يخاف من هذه النهاية المؤسفة. لسنا في مقام بيان الأمثلة والنماذج، ما ذكرناه كفاية، الكلام في الأسباب. إذا علمنا الأسباب من الآن، نعم، نحاول أن نبرمج أنفسنا أن نمشي في طريق لا يؤدي بنا إلى الهاوية. من العوامل، لست في مقام الحصر، من العوامل الذنوب التراكمية. الذنوب التراكمية عندما تذهب لأحدهم تشتري شيئا مثقالا من شيء، الكفة تكون راجحة، ولكن حبة بعد حبة وإذا بالكفة ترجح. هكذا في عالم المثاقيل والموازين. هنالك مثل في اللغة العربية، أنا حقيقة لا أعلم سرها ولكنكم تعرفون المثل، يقولون القشة التي قصمت ظهر البعير، بأي مناسبة لا أدري، ولكن مثال للشيء البسيط الذي يقضي على الشيء الكبير. الذنوب التراكمية هكذا تعمل ذنبا بعد ذنب، لو ارتكبت هذه المعصية الصغيرة كفة الميزان تثقل ميزان الشقاوة. ولهذا أحدنا يرتكب ذنبا بسيطا يرى بعده في قلبه إدبارا عظيما، تلك القشة التي قصمت ظهر البعير. ولهذا أمرنا الدروس العملية هي المهم، أن لا تحتقر معصية فلعلها هي المهلكة، وأن لا تحتقر طاعة فلعلها هي المنجية، وأن لا تحتقر عبدا فلعله هو الولي. هكذا أمرنا. إذن من الأمور التي تجعلنا نظما حسن العاقبة أن نضمن لأنفسنا هذا الجانب، هجران المعاصي بكل صورها. من موجبات سوء العاقبة أيضا أن ترتكب معصية في وقت لا يتوقع منك. مثاله تمشي في الأسواق تنظر إلى ما حرم الله النظر إليه، امرأة كذائية تأتي إلى المسجد لا ترى تلك القسوة القاتلة، ولكن في الطواف لو وقع نظرك على غير محرم بريبة أو بشهوة أنت في هذه الحالة في مضان الطرد الإلهي، لأن المكان مميز. خرجت من مجلس أبي عبد الله الحسين دموعك على خديك، وعلى باب المسجد اغتبت مؤمنا، هذه المعصية قاصمة. بل لعل البعض في المجلس وهو يغتاب. إذن حالتك المتميزة، مكانك المتميز، إن عصيت فيهما أيضا تقسم الظاهر. كذلك جانب العمر والسن، إذا بلغ الإنسان 40 مضى ثلث عمره، بلغ 50 اقترب من النهاية، بلغ 60 هذا عمر النبي وآله، انتهى عمرك. إن بقيت 70 و80 هذا عمر زائد. إن خالفت ربك في هذا العمر أيضا هذه المعصية قاصمة للظاهر. ماذا نصنع بعد هذه المقدمة المخيفة؟ المؤمن دائما وأبدا في حالة التضرع إلى الله عز وجل أن يختم حياته بالسعادة. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. دعاء الغريق، هذا الدعاء التزم به في زمان الغيبة، الفتن كثيرة. إذن التضرع المستمر، نختمها بهذه الجملة، خير وقت للتضرع في جوف الليل. إذا قمت الليل صليت نافلة الليل في قنوت الواتر، إن رق قلبك سل الله عز وجل أن يعطيك هذه المزية، الضمان إلى الأبد. الضمان إلى الأبد متى تحصل عليها؟ كن معي في هذه الكلمة. قبل أن أختم بهذه الكلمة تخيل معي هذا المنظر: صحراء قاحلة مليئة بالحيوانات المفترسة، أنت في كل آن معرض لخطر الهلاك، متى تطمئن؟ إن وجدت قلعة، صاحب القلعة فتح لك الباب، دخلت القلعة وأغلق الباب، نم قرير العين وأنت تسمع أصوات الحيوانات المفترسة، تنام قرير العين. ادخل في حماية الله، كلمة لا إله إلا الله حصني، ادخل في حصن الله عز وجل، عندئذ ينطبق عليك قوله تعالى: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلهي بحق أوليائك وبالصالحين من عبادك ألحقنا بالصالحين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه،
الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفى.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك، وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا، فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي تنجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله أكبر الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. الله